ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فاذا قال قائل مس المراه بالشهوه لا ينقض الوضوء، فما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل، انه لا ينقض. والاصل الاستصحاب، استصحاب بقاء الوضوء وعدم شغل الذمه بالوضوء الجديد. وكذلك العموم حتى يرد المخصص، يعني اذا ورد النص عاما وادعى شخص ان بعض الافراد خارج من الحكم، فما هو الاصل؟ عدم الخروج، لان الاصل عموم حتى يرد المخصص. المهم ان هذا الاصل او هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هو استصحاب الاصل، وذلك في كل موطن بحسبه. ففي العموم الاصل العموم، وفي المحكم او المنسوخ الاصل الاحكام وعدم النص، وفي شغل الذمه بوجوب او تحريم الاصل عدم شغل الذمه وهل مجرى. والنفي قال والملك حتى يرد المزيل. الملك ايش معناه؟ يعني الاصل ان ما في يد الانسان ملك له حتى يرد المزيل. فمثلا اذا قلنا احمد فيد بيده كتاب، الاصل انه له حتى يرد المزيل. ولذلك لو ادعاه حمد قال هذا الكتاب كتابي، تقبل او لا تقبل؟ لا تقبل الدعوه حتى يوجد البينه. اذن الاصل فيما بيد الانسان انه ايش؟ ملك، حتى يثبت المزيل. طيب قال والاصل النفي حتى يرد المثبت. صحيح، ولهذا من القواعد عندهم اذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت لانه مع زياده العلم. فاذا لم يوجد مثبت فالاصل النفي. فاذا ادعى زيد على عمرو بان له 100 ريال في ذمته فقال عمرو لا، ما هو الاصل؟ النفي ولا الاثبات؟ النفي. الاثبات التفصيل. ايش قلتم؟ الاصل النفي. اذا قال زيد لعمر عندك 100 ريال في ذمتك لي، قال لا، ما الاصل؟ النفي حتى يرد الاثبات اذا اقام المدعي بينه قبل النفي. ووجوب صلاه سادسه وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بالاستصحاب. يعني لو قال الإنسان الفصل بين العشاء والفجر طويل، لعلنا نضيف صلاة سادسة، يجب أن يصلي الإنسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه. ماذا نقول؟ نعم، الأصل عدم وجود، الأصل عدم وجود. لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي أن يمثل به، لأني لا أظن أن أحد من العلماء يقول به إطلاقا. لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر، لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا أوجبنا إيش؟ صلاة سادسة. فهنا للنافي أن يقول لا تجب استصحابا للأصل. طيب إذن الأولى أن نمثل بالصلاة السادسة بإيش؟ بالوتر. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أننا نمثل بصلاة سادسة خارج عن الوتر، صوم غير رمضان. لو قال قائل إنه يجب أن يصوم الإنسان شهر محرم، ماذا نقول؟ لا، لا يجب استصحابا ليش؟ للأصل، أن الأصل عدم الوجوب. وهذا أصل افهموه، استصحاب الشيء على ما كان عليه. فما الأصل فيه الوجوب فالأصل الوجوب، وما الأصل فيه المنع فالأصل المنع. وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقل وبعض الفقهاء. استصحاب الإجماع غير استصحاب الأصل. مثال ذلك، أجمعوا على أن الرجل إذا صلى بالتيمم لعدم وجود الماء فصلاته صحيحة، هذا أجمعوا عليه. طيب، إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، مثل أن يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي وإذا بالغلام يحضر الماء في أثناء الصلاة، لدينا إجماع وهو أن الصلاة تصح عند عدم ماء. هل نقول إن الإجماع ينسحب على ما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ في هذا خلاف. بعض العلماء يقول إنه ينسحب، ونقول أجمعوا على صحة أول هذه الصلاة فليسحبها الآخر. المثال ماذا؟ واضح؟ طيب، ماذا ثانيا؟ إنسان شرع يصلي لعدم وجود الماء، صلى أول ركعة، صلاته هذه أول ركعة صحيحة بإيش؟ في الإجماع. جاء الماء في ركعة الثانية، هل نقول إنها تبطل صلاته أو نستصحب الأصل وهو أنه لما صحت الركعة الأولى بالإجماع فلتصح الركعة الثانية؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. من العلماء من يقول تبطل صلاته ويتوضا ويستأنف الصلاة، ومنهم من يقول لا تبطل يستمر. طيب، إذن أجمعوا على إما هذا القول وإما هذا القول. ما رأيكم لو قال قائل إن كان قد صلى ركعة لم تبطل، وإن كان أقل من ركعة بطلت، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز صناعة، ما أقول لمسك الدليل وعدم الدليل، صناعة يجوز أو لا يجوز؟ بمعنى أن الإنسان المفصل هنا يكون خارجا عن الإجماع أو لا ليس بخارج. ذكرنا أن القول الثالث في دراسة قريبا، أن القول الثالث إذا كان لا يخرج عن القولين فصحيح. فهنا لو قال قائل إن كان قد صلى ركعة أتم صلاته، وإن كان دون ركعة قطع صلاته، الآن ما خرج عن القولين، لأن القولين إما أن تقطع مطلقا أو تستمر مطلقا. لكن هذا فصل، قال أفصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنا أدركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي أن أصلي فيها بالتيمم فلأكن مدركا للصلاة كلها. يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خارقا للإجماع ولكان له وجهة نظر، لكن الاحتياط أن يقطع صلاته، أن يقطع صلاته وأن يتوضأ ثم يصلي. قالوا نعم. يقول ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى وهي شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ والثاني قول الصحابة، والثالث الاستحسان، والرابع الاستصلاح. الأول قول الصحابة، نعم، وهي شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ في هذا خلاف، منهم من يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا كان ولا يحتاج إلى شرع آخر. وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فليس شرع من قبلنا شرعا لنا، ولا نلتفت إليه ولا نفكر فيه إطلاقا ولا نعمل فيه بأي عمل. لأن شرعنا مستقل ولا حاجة إلى إضافة شرع آخر. واسمع الثلاث وهو شرع من قبلنا، قال وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختار التميمي وهو الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، وهي قول الأكثرين. إذن الخلاف موجود الآن، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا، والثانية أن يكون مخالفا لشرعنا، والثالثة أن لا يكون موافقا ولا مخالفا، شرعنا سكت عنه والشرع السابق حكم به. أما إذا كان الشرع الأول موافقا لشرعنا فهو حق، ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا أو نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا؟ الثاني متعين، ولا يجوز أبدا أن نستدل بحكم شريعة من قبلنا أبدا، شريعتنا كاملة والحمد لله. واضح؟ مثال ذلك البقر، حلال في شريعتنا وحلال في شريعة من قبلنا إلا ما حرم عليه من أجزاء في الجسد، فهل نستدل بحل البقر على أنه أحل لمن قبلنا؟ لا، على أنه حلال في شرعنا. الخيانة، السحر، الكذب حرام في كل ملة، فهل إذا أردنا أن نستدل على تحريم هذا نستدل بشرع من قبلنا؟ لا، لكننا لا ننكر أن يكون شرعا لنا لأن شرعنا هو الذي أثبته ووافقه. الثاني أن يكون شرعنا ورد بخلافه، فهذا ليس بحجة قطعا، ولا أحد يقول إنه حجة، يقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مثل ايش؟ السجود عند التحية جائز في شريعة من قبلنا كما فعل إخوة يوسف، خروا له سجدا، وفي شرعنا حرام، فلا نستدل بشرع من قبلنا على حله، وأشياء كثيرة من هذا النوع. الثالث أن لا يكون في شرعنا خلافه ولا وفاقه، فهل هو شرع لنا أم لا؟ هذا محل الخلاف، والصحيح أنه شرع لنا، والدليل على هذا قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد عليه الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأيضا لو لم يكن شرعهم شرعا لنا لم يكن لنقل شرعهم فائدة، إذ يكون من اللغو، وقد قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، إذا قلنا إن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فهل يجوز أن نستدل بكتبهم على هذا الحكم؟ لا، نستدل نثبت ذلك، ولكن نحكم بشريعتنا، نقول إن شريعتنا حكمت بأنه شرع، لئلا يفخر أولئك علينا، ولئلا يغتر من يغتر من المسلمين فيظنون أن شريعة السابقة مكملة للشريعة الإسلامية. انتهى الوقت. نعم. هنا أشياء لو قلنا تحريم الخمر مثلا هو في شرعنا حرام، وفي شرعهم خصوصا النصارى حلال، ولهذا لا ينكر عليهم شرب الخمر إلا إذا أظهروه. أين موجود هذا؟ بس الآن ما يحضر ولا موجود؟ نعم.
نعم. ثم تقيم الصلاة ولا معها إلا هذا
الماء. نعم. يتيمم. نعم. لأن ملك غيره كالعدم. الماء ليس له. نعم لو فرضنا أن الرجل يعلم أن صاحبه يسمح له في هذه الحال فحينئذ يفعل، مع أن الفقهاء يقولون لا يلزمه قبول الماء هبة بل يتيمم ولا يقبل. نعم ارفع صوتك. وش ايه 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 اضرب به عرض الحائط واشتري الضربة السؤال يقول ان البقر لحمها داء، ها اقول اضرب بها الحائط، اضرب بها الحائط، ولولا انه منسوب للرسول لقلت تسره في النعال. كيف هذا؟ أليس الله قد صرح بحل لحمها؟ طيب كيف يكون لحمها داء ويحله الله؟ هل يرضى الله لعباده أن يشربوا أدواء أن يأكلوا أدواء؟ أجب. ومع ذلك هذا الحديث الذي تشير إليه يقول ولبنها شفاء، وسبحان الله لبن يخرج من بين فرث ودم شفاء، واللحم الأصل يكون بها؟ لا، هذا أبدا، هذا باطل باطل باطل، هذه ثلاثة باطل باطل باطل، ستة نوتر باطل باطل باطل. حل الموضوع الأخر يقول لعل الذي وضع الحديث لا يحب لحم البقر كالذي جلب باذنجان كثير ولكن السوق ضعيف لم ينصرف الباذنجان، ففكر ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال أضع حديثا أن الباذنجان لما أكل له، فصاح في أول النهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذنجان لما أكل له، يعني ما هني كذا كتل للشفاء يشفيك، للشفاء يشفع. نعم. فتراكم الناس عليه، هذا ذكره العلماء كما قلت مثال لوضع الدلالين. أي نعم. وأنا أقول لكم يا أخواني افهموا، كل شيء يخالف القرآن مخالفة صريحة والله لا يصح عن الرسول أبدا، لأن القرآن منقول إلينا نقلا متواترا لا شيء فوق. ثم يأتينا واحد من الناس يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا مخالف القرآن، يقول ثم يذكر شيء مخالف للقرآن، لا يمكن هذا. وهذه وصمة عيب في بعض المحدثين أنهم ينظرون إلى ظاهر السند دون النظر إلى المتن، والعجب أنهم يقرؤون ويقررون أن من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا مع اتصال السند. لكن سبحان الله هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ فهو معرض للخطأ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. انتهى الوقت. طيب ايش اين نعم ايش اي نعم نعم اقرا الايه كيف يوصل ورفع ابويه على العرش فاين الاخر يقول موسى انتهى الوقت محدد. واما استصحاب الاجماع ها الاستحسان طيب بعده وقول الصحابي عجيب هذا هو.
الله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف
الأنبياء
وإمام
المرسلين. قال
صحيح
البخاري رحمه الله
صفحة كم؟ ها؟ أي كم عظمه بس لجل الأخ يسأل 79 نعم.
قال
صحيح
الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الأصول والاستحسان وهو العذور بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية أربعة. الأدلة أربعة اسمع: الكتاب والسنة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإجماع إجماع المسلمين على حكم حجة. دليل ذلك قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه إن لم تتنازعوا فخذوا بما اتفقتم عليه، خذوا بما اتفقتم عليه. وهذا دليل واضح. ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أفهمتم الآية؟ يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد سبق الكلام على هذا، ولكن يا أخوان من لي بالإجماع؟ يعني من يأتي لي بإجماع إلا الأشياء التي اتفق المسلمون عليها بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس مثلا. وجوب الصلاة الخمس بالإجماع ولا بغير إجماع؟ بالإجماع، لكن ثابت بالكتاب والسنة. ولذلك لا تجد في الواقع وحسب علمي مسألة ثبتت في الإجماع دون الدليل من الكتاب والسنة أبدا. ما من إجماع إلا وله أصل في الكتاب والسنة. وأما من استدل بالإجماع دون رجوع الكتاب والسنة فإنه يخطئ كثيرا كثيرا. ما ينقل الإجماع في مسألة فيها خلاف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك مسائل كثيرة في بعض الكتب نقل فيها الإجماع والمسألة خلاف. منها مثلا الطلاق الثلاث، نقل بعض العلماء الإجماع على أنه واقع مع أنه إيش في خلاف، وأشياء كثيرة ينقل فيها الإجماع وفيها خلاف. بل العجب أني رأيت بعضهم قال لا تقبل شهادة العبد بالإجماع، يعني لو أن العبد شهد بأن فلانا يطلب فلانا كذا وكذا ما تقبل شهادة بالإجماع. وآخر قال وتقبل شهادة العبد بالإجماع. وش يقول يا وليد؟ تناقض إجماعا متناقضا، أحدهما كاذب بلا شك. فالمهم أن إثبات الأحكام بالإجماع هو أمر فرضي لا أمر واقعي، لأنه ما من إجماع إلا وله دليل من كتاب السنة. الرابع القياس الصحيح، وسبق أيضا وسبقت أدلته. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو من باب القياس. كل مثل في القرآن فهو من باب القياس. هذا القسم الرابع أنكره الظاهرية إنكارا عظيما، وقالوا إن إثبات القياس شرك، لأن القائس أثبت حكما برأيه، لكن قولهم ضعيف. والقياس الصحيح ثابت في القرآن والسنة. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وأم الغلام أبيضان، كيف شاهد؟ اسمع جواب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قال للرجل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أشهر؟ قال: نعم، كلها حمر فيها أشهر. قال: من جاء؟ من أين شاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل أحد آبائه أو أمهاته كان أورق. فقال ابنك هذا: لعله نزعه عرق. هذا قياس ولا غير قياس؟ نعم، هذا قياس واضح. فالصحيح أن القياس دليل شرعي وله أدلة من القرآن والسنة، وقد سبق الكلام عليه. فيه أشياء اختلف فيها العلماء غير الأدلة الأربعة. الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. منها الاستحسان، يعني إذا استحسن الإنسان شيئا فهل هذا دليل أو لا؟ فالجواب فيها ما سيذكره المؤلف، منهم من قال إنه دليل ومنهم من قال ليس بدليل. والصحيح أنه ليس بدليل، بدليل قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا. فأبطل الله هذا الاستحسان المبني على الضلال. ثم الاستحسان، إذا استحسن العقل شيئا فإن كان الشرع قد أقره فالدليل بإيش؟ بالشرع. وإن كان الشرع قد أنكره فهذا الاستحسان باطل، يعني يدل على أن هذا العقل قاصر حيث استحسن ما استقبحه الشرع. طيب، الاستحسان يقول وهو العدول، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. إذا كان لدليل خاص وين الاستحسان؟ الاستحسان بإيش؟ بالدليل الخاص. مثال ذلك: بيع التمر بالرطب حرام، بيع التمر بالرطب حرام. نعم، مثاله: إنسان عنده إناء مملوء تمرا، وآخر عنده إناء مملوء رطبا، إذا بعت هذا بهذا فهو حرام، لأن الرطب فيه ماء وثقيل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. العرايا جائزة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض. يعني إنسان عنده تمر ويريد أن يتفكى كما يتفكى الناس بالرطب، يريد أن يتفكى كما يتفكى الناس بالرطب وهما عنده فلوس، فجاء إلى صاحب البستان وقال: يا فلان بع علي هذه النخلة رطبها بهذا التمر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن خرج عن نظائره لكن خرج بدليل، فلا نقول هذا من باب الاستحسان، بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العراية، فصار الاستحسان راجعا إلى إيش؟ إلى الشرع، فإن خالف الشرع فليس بحسن. قال القاضي: الاستحسان مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد، ولكن لماذا تركناه؟ للكتاب والسنة، بدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له. وهذا الذي قاله القاضي صحيح، إذا كان قد دل على الكتاب والسنة فإنه لا ينكر، لكن إذا لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه منكر. ألم تعلموا أن بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثماري وقالوا لا بأس به؟ الربا الاستثماري أن يأتي شخص ليس عنده مال وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك: أعطني 1,000,000 ريال سأنشئ مصانع، ويكون لك 1.5 مليون بعد سنتين. هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيئه وفضل، نسيئه وفضل، قول يا جماعة، أي نسيئه وفضل، جامع بين الأمرين، زيادة وتأجيل. بعض المعاصرين استحسن وقال: هذا طيب، هذا فيه مصلحة للبنك، حيث كان 1,000,000 1,500,000، وفي مصلحة لهذا المستثمر، يريد أن يفتح مصانع وينفع البلاد. فالاستحسان يقتضي أنه جائز، بسم الله هو جائز، توقع عليه. ماذا نقول في الاستحسان هذا؟ باطل، لأنه مخالف للنص للشرع. فالحاصل أن الاستحسان ليس دليلا برأسه، بل إن قامت إن شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع، وإن شهد له بالبطلان فهو باطل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يمكنه أحد بعده، ها؟ وقيل ارفع صوت زيك الله خير، نعم، وقيل يعني إنه دليل ينقدح في الذهن، يعني الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الإنسان يستحسن به الأشياء، ولكن هذا باطل، لأننا لو قلنا بهذا لقام أهل البدع علينا وقالوا إنه انقدح في قلوبنا أن هذا صحيح، وأجلبوا وأطنبوا. والإنسان ليس معصوما، كم من إنسان يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن. نعم، فراسة المؤمن أمر موجود، بمعنى أن الإنسان يتكلم بكلام أو يحكم بحكم ثم يتبين أن الشرع وافقه، فهنا نقول لا عبرة بمن قتح في ذهن المجتهد، ولكن بإيش؟ بالشرع. بعدها نعم لا نتبعه، نعم ليس بشيء، يعني ما أمه مقبول. ثالث مش لقني. وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنك لو استحسنت شيئا بعقلك ثم استدلت به على خصمك وقلت والله أنا أرى هذا أرى أنه حسن، ماذا يقول لك الخصم؟ إيش؟ أنا أرى أنه ليس بحسن، يقول أنا أرى ليس بحسن، وهذا دليل على أنه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حجة كدخول إيش؟ الحمام إيش؟ نعم، بغير تقدير أجرة وشدة. أبو حنيفة رحمه الله قال ما سمعت إنه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل، وهو دخول الحمام بلا أجرة بلا تقدير أجرة، يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الأجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أن من شرط الأجرة العلم، لكن هذا معلوم بالعرف، كل الناس يعلمون أن دخول هذا الحمام 5 ريالات مثلا. أبو حنيفة يرى أن هذا من باب الاستحسان، ونحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان، بل هذا داخل في إطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، فليس استحسان. كذلك تعطي القصار يعني الذي يصل الثياب، تعطيه ثوبك تقول اغسل بدون أن تحدد الأجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا عرفا أجرة. تأتي إلى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ خطه لي بدون تقدير أجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان، بل هو من العقود التي أباحها الشرع. تأتي مثلا إلى لمزين تقول للسواق يلا همشي ودني البلد الفلان، يوديك بدون أجر بدون تقدير أجر، فإذا وصلت قال أعطني 100 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا وإن لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا، والاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. الله يعني انتهى الوقت؟ نعم 5 دقائق. اي نعم، الاستحسان انا لا اقره اصلا، واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له بالصحه فهو دليل فدليله شرعي، والا فلا يعمل به. على ما راه، اما على كلام المؤلف هو ذكر فيه 2 أو 3 انه ما خرج عن العموم بدين الخاص، او ما استحسنه المجتهد منقدح بذهنه، والثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليل للاستحسان. نعم أرفع. نعم إيش العرف؟ العرف يعني العادة عند الناس، العادة عند الناس. أنت الآن تأتي إلى المطعم تدخل وتأكل وتطلع، متى تحاسب؟ ها ايش؟ اذا انتهيت وانت ما تدري، ربما يجعلك قرص الخبز بريالين وهو بنصف ريال، لكن جرى الرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال وحطوا عليك بريالين تنفر تقول لا، لانه اذا خرج المطعم عن العاده لازم يكتب لوحه يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيره، فان لم يفعل اعطي ما جرت به العاده. نعم
قلنا ما عن الدليل.
نعم
كتاب السنة بالإجماع.
نعم نقول لهذا إنه لم يطلع على الدليل، هذا هو. نعم ها لا بد أبدا، ولكن يا أيها الطالب لا تظن أن الدليل يكون صريحا، أحيانا يكون بالإيماء، وأحيانا يكون بالمفهوم، وأحيانا يكون الدليل مركب من دليلين. والإنسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم فيجعل الدليل إجماع. نعم نعم، لا مو صحيح هذا، إن صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر. نعم هذا إن صح، ولا ما أظن يصح. نعم أحسن
الله إليك. يروى عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع.
فقد شرع، صحيح. يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع. ولهذا ذكرت لكم أنا أن الاستحسان أي ما تستحسنه بعقلك إن دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه بالدليل، وإلا فهو مردود على صاحبه. نعم
يقولون أن
أجمعوا
على قائدة كل قرض
جرى
نفعا
فهو ربا. نعم في حديث بهذا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فإن لم يكن به دليل فمقاصد الشريعة، لأن المقصود بالقرض ما هو؟ المقصود الإثاق والإحسان إلى المستقرض، فإذا استغللته وأخذت منه منفعة صار المقصود ايش؟ هاجب يا رجل المعاوضة. واذا كان المقصود المعاوضة صدد. ولذلك الان اسمع، لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار، قال طيب اخذت منه، هل يصح ان نتفرغ قبل القبض؟ اجب لا يصح. ولو قلت أقرضني دينارا قد تفضل وأخذت منه الدينار ولم أوفي إلا بعد سنة، يصح؟ ما الفرق؟ والصورة واحدة الآن، القصد المقرض قصد الإحسان والإرفاق بالمستقرض، فإذا أخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معاوضة. فلهذا لم يكن قولنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، لم يكن هذا ثابتا بالإجماع بل هو بالنص. أولا إن صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرض جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واضح، وإن لم يصح فالمعنى